بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوان الأفاضل، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا الغيث، أن يجعل هذا الصيب نافعا، وأن يجعله غيثا مغيثا. فالغيث بيد الله سبحانه وتعالى، ومطرنا بفضل الله وبرحمته سبحانه وتعالى. وأود أن أغتنم هذا المقام بعجالة إخوان الأفاضل أن أذكر ببعض الأذكار الشرعية المشروعة لنا في مثل هذه الأوقات. أما المسألة الأولى، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد الصحابة أنهم إذا رأوا الريح أن يقولوا: اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. هذا هو الدعاء الأول. وثبت أيضا إخوان الأكارم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الغيوم ورأى السحابة قال: اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. أما الذكر الثالث إخوان الأفاضل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن يعني قد روي عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا سمع صوت الرعد قال: سبحان من يسبح الرعد بحمده، سبحان من يسبح الرعد بحمده. وأما إخوان الأفاضل الأمر الرابع، فإذا مضرنا إخوان الأفاضل يشرع لنا أن يكشف الإنسان عن بدنه حتى يصيبه شيء من المطر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على ذلك، ويقول عن المطر: إنه حديث عهد بربه. وهذا دليل على ماذا؟ ها؟ على علو الله سبحانه وتعالى. حديث عهد، المطر ينزل من السماء فيقول إنه حديث عهد بربه. وأما النقطة الأخيرة إخوان الأفاضل، أو من النقاط المهمة جدا، أن الدعاء مستجاب عند نزول الغيث، فالمسلم يدعو الله سبحانه وتعالى لإحبابه وخلانه وأصدقائه وأرحامه، الأحياء منهم والأموات، ولولاة أمرنا، ويدعو الإنسان لنفسه قبل ذلك كله. وأيضا إخوان الأفاضل النقطة الأخيرة، بأن الإنسان ينسب الفضل والكرم والجود والمنة إلى الله سبحانه وتعالى، فيثني على الله عز وجل وينسب هذه المنة إلى ربنا. بعض الأشخاص أول ما يذكر المطر يذكر المنخفض الجوي والمرتفع الجوي وغير ذلك. قدر هذه الأسباب، الذي قدر هذه الأسباب هو الله سبحانه وتعالى، فالنعم تنسب إليه سبحانه وتعالى. نعود إخوان الأفاضل إلى الدرس الذي قد أخذناه في يعني الدرس الذي أخذناه في الأسبوع الماضي. محمد، الصلاة في اللغة والاصطلاح ما هي؟
الصلاة في اللغة هي عبادة.
ما الدليل على أن الصلاة في اللغة الدعاء؟ أحسنت. دليل آخر؟ وعلي. إن كان صائما
فليدعو.
لا، فليصلي. نريد أن ندلل على أن معنى الصلاة في اللغة ماذا؟ الدعاء، فليصلي. جيد. السؤال الذي طرحناه، هذه النقاط في درس الأسبوع الماضي، قلت من يجيب فله جائزة، من لهذا السؤال؟ نريد 25 نقطة مع دليلها. تفضل يوسف، أنا سأسمع منك الآن، لن يعني وترفع صوتك حتى يسمع البقية، من لم يحضر يسمع أيضا. تفضل.
اللهم صل وسلم. يدعون يوم القيامة خرا محجلين من آثار الوضوء، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه، وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، داخل الحديث. وثاني أسباب الوضوء، قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما ينفي الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ أسباب الوضوء المكان، قتل في الخطا المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. ثم الذكر بعد الوضوء، قال صلى الله عليه وسلم:
اللهم صل وسلم عليه.
من قال من ما منكم أحد يتوضأ فيسقط الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيتها شاء.
مرة ثانية تعيد الحديث.
قال صلى الله عليه وسلم ما منكم أحد يتوضأ فيسقط الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيتها شاء. ثم بعد ذلك ذكر بعد الوضوء صلاة ركعتين بعد الوضوء. قال صلى الله عليه وسلم إن لم تبدال حدثني بأرجى عمل عملته حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام. قال فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة.
دف بفتح الدال
دفن عليك دفن عليك بين يدي في الجنة. قال يا رب ما عملت عمل أرجى أرجى إلا أني أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة الليل والنهار إلا صليت بذلك الطهور ما كنت به أن أصلي الأذان. قال صلى الله عليه وسلم قال أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع قال لي سعيد الخدري إني أراك
قال لي
أبو سعيد الخدري إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة.
حسنت.
وأو في رواية ولا حجر ولا شجر.
حسنت.
إجابة المؤذن. قال صلى الله عليه وسلم من سمع من قال حين يسمع المؤذن اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقام المحمود الذي وعدته حلت له شفاعة
يوم القيامة
حلت له شفاعة يوم القيامة.
ما ذكرت أنك لا تخلف الميعاد؟
لا طيب
الشيخ مباز صحح
الشيخ الفاين
جيد تفضل.
الإقامة قال صلى الله عليه وسلم
اللهم
صل وسلم الصلاة أدبر الشيطان وله قراط حتى يسمع التأذين وإذا ثم حتى إذا قضي النداء أقبل ثم إذا توب إلى الصلاة أدبر ثم حتى إذا قضي التكبير أقبل. صلاة دعاء بين أداء والإقامة قال صلى الله عليه وسلم الدعاء بين أداء والإقامة لا يرد. المشي إلى الصلاة قال صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم عليه
ما من قال صلى الله عليه وسلم ولم يخطو خطوة لرفعته بها درجة وحط عنه بها خطيئة.
حسنت.
فضل الصلاة فضل الصلوات عموما قال صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم
الصلاة نور. فضل الصلوات الخمس قال صلى الله عليه وسلم
الصلوات الخمس عموما لا تقديم التأخير ما يضر ترى اخواني لا تقديم التأخير ما يضر
صلوات
الصلاة نور
الصلاة نور
عموم الصلوات هذه
الصلوات الخمس أن ملك يقول إذا نودي صلاة الخمس قال الملك يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم نيرانكم التي أوقدتموها فأطفوها. فضل الصلوات بوقتها. قال حديث ابن مسعود عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال الصلاة على وقتها. فضل الصلاة الجماعة حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب 27 درجة. فضل المشي إلى المسجد للصلاة
ذكرنا هذه
الانتظار الصلاة بعد الصلاة
هنا.
قال صلى الله عليه وسلم ولا يزال في صلاة منتظر الصلاة ورجل حديث آخر ورجل قلبه معلق بالمساجد.
حسنت.
السواك قال صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم ومرضات للرب. الصف الأول قال صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه يستهموا. سد الفرج قال صلى الله عليه وسلم من سد فرجة رفعه الله بها درجة ومن سد فرجة رفعه الله له بها درجة وبنى له بيتا في الجنة. أن صلاة النوافل قال صلى الله عليه وسلم عموما نوافل عموما قال صلى الله عليه وسلم من صلى لله في يوم 12 ركعة
هذه النوافل عموما
لا النوافل الرواتب
الرواتب. أحسنت.
قال صلى الله عليه وسلم من صلى لله في يوم 12 ركعة تطوع من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة.
أحسنت.
فضل صلاة العصر والفجر قال صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة. فضل الفجر والعشاء قال صلى الله عليه وسلم
اللهم صلي وسلم
من صلى العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. فضل سنة الفجر قال صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم عليه
ركعتان الفجر خير من الدنيا وما فيها.
باقي أظن أربعة
أربعة
إيه.
فضل
أنا هكذا حسبتها 21 هذه هي باقي أربعة
أربعة
إيه نعم.
فضل
غالبا كل ما سبق يعني ما تعلق بذات الصلاة غالبا ما تعلق هنا ما سبق يعني أعمال تسبق يعني تقريبا تسبق الصلاة تقريبا.
الدعاء تفتح قال صحابي الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة واصيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم
عليه عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. وقال صحابي آخر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم
فضل فاتحة. قال صلى الله عليه وسلم ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل مثلها
ولا
في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن أم الكتاب وإنها القرآن العظيم الذي مجيده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين.
قسمت الصلاة
بيني وبين عبدي نصفين ولي نصف ولعبدي نصف ولعبدي ما سأل.
أحسنت. الذي بعده
تأمين. قال صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
باقي واحدة سهلة جدا مرشد ساعد.
من جلس من صلى فجر في جماعة ثم قعد الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة.
وأيضا آية الكرسي بعد الصلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. أيضا الأذكار سبحان الله 33 والحمد لله 33 قال والله أكبر 33 قال نبينا صلى الله عليه وسلم حطت عنه الخطايا وإن كانت مثل زبد البحر. نكتفي بجواب إخواني الأفاضل وهذا ما تيسر الذي نشرع في درسنا إخواني الأفاضل لعل في شيء من الطول فحتى نختصر بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول المؤلف محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي عليه رحمة الله تعالى أنه توفى سنة 83 و1000 من الهجرة النبوية المشرفة الأذان والإقامة. إخواني لعلي نقلت من نسخة ليست هي نسختي الأصلية فإن كان هناك خطأ في الكلام أو شيء فنبهوني على ذلك. قال الأذان والإقامة فرضا كفاية على الرجال الأحرار المقيمين للخمس المؤداة والجمعة ولا يصح إلا مرتبا متواليا منويا من ذكر مميز عدل ولو ظاهرا. إخوان الأفاضل يتكلم المؤلف عليه رحمة الله تعالى في هذه الكلمات عن الأحكام المتعلقة بالأذان والإقامة. الأذان في اللغة إخوان الأفاضل الإعلام والإخبار. الإعلام والإخبار. يقول الله عز وجل عن إبراهيم وأذن في الناس بالحج أعلمهم وأخبرهم. الأذان في اللغة الإعلام والإخبار. يقول الله عز وجل عن إبراهيم وأذن في الناس بالحج أي أعلمهم وأخبرهم. وأيضا إخوان الأفاضل وأذان من الله ورسوله أي إعلام وإخبار من الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو معنى الأذان في اللغة. أما في الإصطلاح التعبد لله سبحانه وتعالى بذكر مخصوص بعد دخول وقت الصلاة للإعلام به. التعبد لله سبحانه وتعالى بذكر مخصوص بعد دخول وقت الصلاة للإعلام به أي للإعلام بدخول وقت الصلاة. التعبد لله سبحانه وتعالى بذكر مخصوص وقت الصلاة للإعلام به هذا هو معنى الأذان. طبعا إخواني الأذان في الإصطلاح معناه واضح لكن بعض الفقهاء يذكرون مثل هذه الأشياء حتى تضبط من قبل طالب العلم طيب إخواني هذا معنى الأذان. ما معنى الإقامة في اللغة والإصطلاح؟ الإقامة إخواني أقام الشيء إذا جعله مستقيما. أقام الشيء إذا جعله مستقيما. وقال بعضهم الإقامة فيها معنى الإزالة والانتقال، إزالة حال القعود إلى حال القيام. أقمت فلان أي أزلته وغيرت حاله من حال القعود إلى حالة أخرى، وهذا المعنى له علاقة بالمعنى الإصطلاحي. فالإقامة قبل الإقامة الناس وقوف أم قيام جلوس إخوان الأفاضل القعود الناس يجلسون، فإذا أذن أقيم للصلاة قاموا، إذا أقيم للصلاة قاموا.
أما في الاصطلاح التعبد لله عز وجل بذكر مخصوص عند القيام للصلاة، التعبد لله سبحانه وتعالى بذكر مخصوص عند القيام للصلاة، هذا هو معنى الإقامة إخوان الأفاضل في الاصطلاح. جيد، جاءت النصوص الشرعية الكثيرة إخوان الأفاضل في بيان فضيلة عبادة الأذان. يذكر بعض أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى أن من هذه النصوص التي وردت في فضيلة الأذان قول الله عز وجل في سورة فصلت: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. ورووا عن بعض الصحابة والسلف أنهم يقولون هؤلاء هم المؤذنون. الأمر الأول الذي استدل به بعض أهل العلم على فضيلة الأذان قول الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. ونقلوا عن عائشة وغيرها من السلف أن الذين عنوا في هذه الآية هم المؤذنون. لكن إخوان الأفاضل، طالب العلم ينبغي عليه أن ينقح وأن يفتش. يعني قبل أيام كنت أسمع بعضهم يتكلم في بعض وسائل الإعلام يقول بأنه قد جاء في الأثر أن الميت يتجلى له من يأتيه ومن يزوره. نعم، جاءت الآثار، رويت آثار كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى، لكن هل هذا مقبول في ميزان العلم إخوان الأفاضل؟ لا. هل مجرد ورود الأثر يقبل؟ إذا هكذا إخوان الأفاضل سنجد قصص مذكورة في التوراة والإنجيل نرويها ونحكيها للناس، نقول لا يصح مثل هذا. هذا الكلام الذي يقال إخوان الأفاضل لم يصح عن عائشة ولم يصح عن السلف الصالح عليهم رحمة الله، روية بأسانيد ضعيفة، روية بأسانيد ضعيفة، بل الآية نفسها ما تدل على هذا الكلام. من يعرف؟ ها، ينتزعها طالب، ليس في الآية، يعني هذا الأمر ليس استنباط من الآية لكن هو معلومات عام. تفضل.
دعوه
نعم مش خاص. تفضل. ما سمعت؟ لا تفضل. والأذان متى شرع؟ أحسنت، الآية مكية إخوان الأفاضل، والأذان شرع في المدينة. الآية إخوان الأفاضل مكية، والأذان ماذا؟ شرع في المدينة. إذن الآية لا تنطبق على الكلام الذي يقولونه، يقولون ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، هذا في المؤذنين يا رب، يعني تفسير الآية أن هؤلاء هم المؤذنون. طيب الأذان لم يكن قد شرع في ذلك الوقت، إنما شرع في المدينة بعد نزول الآية، إذن لا يصح هذا المعنى. لكن إخوان الأفاضل، يقول حافظ ابن كثير عليه رحمة الله تعالى: والصحيح أن الآية عامة يدخل فيها المؤذنون، ويدخل فيها من غيره ممن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. لا شك ولا ريب أن المؤذن يدعو إلى الله ويذكر بشهادة التوحيد ويذكر بلا إله إلا الله، وأيضا غيره أيضا قد يدعو إلى الله ويذكر بشهادة التوحيد ويذكر بمعنى لا إله إلا الله. إذن الصحيح إخواني أن الآية عامة تشمل المؤذنين وتشمل أيضا غير المؤذنين، لكن لا شك أن هذا دليل على فضل ماذا؟ على فضل الأذان ولو من الناحية الإجمالية. والدليل الثاني الذي استدل به أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. بعضهم ذكر بأن معنى أطول الناس أعناقا أي أكثرهم خيرا أو أكثرهم إسراعا في المشي يظهر، والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن النص يجرى على ظاهره، هم أطول الناس أعناقا. وهذا دليل على نقطة، أن المؤذن يتميز عن الناس يوم القيامة، أن المؤذن يتميز خلقة شكلا وهيئة عن الناس يوم القيامة، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. طيب لعل قائل يقول: طيب الآن ما يعاب الرجل لو كانت رقبته طويلة؟ ها، في زماننا الآن ما يعاب؟ نقول إخواني في الآخرة الميزان مختلف. الإنسان الآن لو جاء لك وثيابه ملطخة بالدم يقبل منه هذا؟ ألا يستقذر هذا المنظر إخواني؟ يستقبل، لكن الشهيد يوم القيامة يبعث وجرحه ينزف، يبعث وجرحه ينزف. فلذلك إخوان الأفاضل، مسائل الآخرة لا نقيسها بعقولنا القاصرة، مسائل الآخرة لا نقيسها بعقولنا القاصرة، فربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. أيضا إخوان الأفاضل، الدليل الثالث أو الدليل الثاني الذي ينص على فضل الأذان نصا واضحا جليا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهبوا. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهبوا عليه. والحديث واضح إخوان الأفاضل، النداء أي الأذان، النداء أي الأذان، والحديث دلالته واضحة. الناس لو يعني كانوا حريصين على الأذان ثم لم يتيسر لهم هذا الأمر إلا بالاقتراع والقرعة لفعلوا هذا الأمر، لأن الجزاء عظيم جدا على عبادة الأذان. ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا، ما معنى يستهموا؟ أحد يذكر دليل على أن الاستهام هو هي القرعة؟ تفضل. فساهم فكان من المدحضين. هذه آيات إخواني ينتبه لها الإنسان. مثلا: وتعالى جدك أي ملكك وسلطانك، قال الله سبحانه وتعالى في سورة الجن: وأنه تعالى جد ربنا. إذن إخوان الإنسان ينتبه ويربط بين هذه المعاني، يربط بين هذه المعاني. أيضا إخوان الأفاضل، من فضيلة الأذان والتأذين أن المؤذن إذا أذن أدبر الشيطان، وإذا أقام الصلاة أيضا أدبر الشيطان. وأيضا إخوان الأفاضل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع صوت المؤذن من إنس ولا جن ولا شيء إلا وشهد له يوم القيامة. لا يسمع صوت المؤذن من إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. هذا دليل يدل أيضا على ماذا؟ على فضيلة الأذان. طيب، هنا عندنا مسألة: هل الأذان أفضل أم الإمام أفضل؟ تفضل.
الأذان أفضل
قولا واحدا، والمسألة فيها خلاف. لو أرد على الأمور، طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن، وأبو بكر وعمر وعثمان، أبو بكر وعمر عثمان علي، ها والراجح يصح عن عمر؟ لا ما يصح. لا، اسمك أبو من؟ أبو أنس. لو قلت أظن أن أبو أنس يقول كذا، تقبل هذا؟ هذا عمر. هنا لا ننتبه لهذا، كلام سليم، أثر عمر صح عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في المسألة خلاف إخوان الأفاضل بين أهل العلم. ذكر بعض أهل العلم إخواني تفصيلا جيدا في هذه المسألة: من كان إخوان الأفاضل قد تولى أمور فيها مصالح متعدية لأشخاص كثيرين جدا وفيها خير كبير جدا، والأذان قد يشغله عن هذا الأمر، وهناك من يقوم بهذا الأمر، فالإمامة في حقه أفضل. وأما إخوان الأفاضل، من كان يتمكن من الأذان وليست عنده مشاغل أخرى، فيقال بأن الأذان في حقه أفضل. الأذان في حقه أفضل. ما الأدلة؟ الأدلة السابقة التي ذكرت إخوان الأفاضل ذكروا دليل هذا التقسيم، بأن النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لما كانوا مشغولون بالخلافة الكبرى كانت الإمامة في حقهم أفضل، كانت الإمامة في حقهم أفضل، لأن انشغالهم بالأذان قد يمنعهم من أمور أخرى، ويوجد من يقوم مقامهم في التأذين، ويوجد من يقوم مقامهم في التأذين. ولكن على العموم في كل خير، على العموم إخوان الأفاضل في كل خير. وإن تمكن الإنسان من أجل يجمع بين هذه الأمور جميعا فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب، مسألة: هل أذن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها تفضل. انه يقول اذن،
النووي ها جيد. ذهب الحافظ النووي عليه رحمة الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن وخطأه بعض أهل العلم عليهم رحمة الله كالحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وقال النووي وجد رواية مجملة رواية فيها فأذن، وفي رواية أخرى فأمر فأذن، وفي رواية أخرى فأمر فأذن، والراجح والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن، النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن. طيب عندنا الآن إخوان الأفاضل مسألة أخرى، متى شرع الأذان؟ شرع الأذان بعد الهجرة، وذهب كثير من أهل العلم على أن الأذان شرع في السنة الأولى من الهجرة. طيب ما الدليل على أن الأذان شرع بعد الهجرة؟ ثبت في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحيرون الصلاة ليس ينادى لها. أين وجه الاستدلال؟ حين قدموا المدينة وليس ينادى لها، هذا هو وجه الاستدلال. لابد نفهم إخواني قبل أن نكتب، لابد نفهم ونستوعب. كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحيلون الصلاة ليس ينادى لها. كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحيلون الصلاة ليس ينادى لها، أخرجه البخاري ومسلم. يتحيلون ينتظرون وقت الصلاة، يتحيلون أي ينتظرون وقتها، فيتحيلون الصلاة ليس ينادى لها. يتحيلون ينتظرون ها بالنون هنا نعم بالنون جيد. وذهب أكثر أهل العلم على أن الأذان قد شرع في السنة الأولى من الهجرة، في السنة الأولى من الهجرة. عندنا مسألة إخوان الأفاضل هنا أوردها المؤلف، الأذان والإقامة فرضا كفاية. إذا عندنا المسألة الأولى، ما حكم الأذان؟ ما حكم الإعلام والإخبار بوقت الصلاة؟ الراجح والله تعالى أعلم أن الأذان والإقامة فرض كفاية، إن قام بهذا الأمر البعض سقط عن البقية، إن قام بهذا الأمر البعض سقط عن البقية. طيب ما الدليل على هذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. الحديث إخواني قص الحديث كاملا، رجلان جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريدان السفر، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، واحد منكم يؤذن، فليؤذن، والأمر يدل على ماذا؟ يدل على الوجوب. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ترك الأذان عند الصلاة، لم يثبت إخوان الأفاضل أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأذان عند الصلاة. يعني قال لبلال لا تؤذن اليوم، أو بلال ترك التأذين بالكلية في ذلك اليوم أو في ذلك الفرض، لم يرد ولم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا إخوان الأفاضل الراجح والعلم عند الله أن الأذان فرض كفاية، إن قام به البعض سقط عن البعض الآخر. هنا عندنا مسألة أخرى إخواني، رجل قدر رب العالمين نام عن الصلاة فاستيقظ الآن بعد انتهاء الصلاة، هل يجب عليه أن يؤذن؟ واضح سؤالي؟ رجل تقام لصلاة العصر عند الساعة الرابعة، استيقظ في الرابعة والنصف، هل يجب عليه أن يؤذن؟ أما الأذان مشروع في حقه، نعم مشروع يشرع في حق أخوان الأفاضل، لكن هل يجب عليه وجوبا عينيا أن يؤذن؟ لا، فرض كفاية، أذن شخص آخر عنه، فرض كفاية إخوان الأفاضل، أذن شخص آخر عنه. طيب صورة ثانية، مجموعة من الشباب ذهبوا إلى البر إلى الصحراء لا يسمعون النداء، ما في مسجد قريب أبدا إخوان الأفاضل ولا يسمع الأذان أبدا، يجب عليهم أن يؤذنوا أم لا؟ يجب عليهم أن يؤذنوا. إخواني مسألة مهمة ينبغي أن ينتبه لها، بعض الأشخاص يذهبون إلى البر والمخيمات وغير ذلك، خاصة في هذه المواسم أماكن بعيدة ما يسمعون فيها النداء والأذان، نقول لهم يجب عليكم ماذا؟ أن تؤذنوا، يجب عليكم أن تؤذنوا.
أيضا إخوان الأفاضل عندنا مسألة، ما حكم أذان المرأة؟ نقول إخوان الأفاضل أذان المرأة ينقسم إلى قسمين، الأذان العام الذي يكون فيه إخبار للرجال وللنساء في المساجد، والأذان الذي يكون إما المرأة وحدها أو المرأة بين النساء، إما المرأة وحدها أو المرأة بين النساء. نتكلم عن الحالة الأولى، الأذان في المساجد، تأتي المرأة إلى المسجد وتؤذن، نقول لا يصح مثل هذا الكلام، وهذا أمر ماذا؟ محرم ولا يجوز. طيب واحد يقول أين الدليل على هذا؟ نقول توجد أدلة وليس ماذا؟ وليس دليل. أخوان الأفاضل، ثبت في حديث عبد الله بن عمر في قصة تشريع الأذان أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله يا بلال قم فنادي بالصلاة. الشاهد أي ألا تبعثون رجلا، فالذي يؤذن من؟ هو الرجل وليس المرأة. ألا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ هكذا قال عمر بن الخطاب، فقال نبينا قم يا بلال فنادي بالصلاة، قم يا بلال فنادي بالصلاة. بوب على هذا الحديث الحافظ البيهقي فقال في السنن الكبرى باب المرأة لا تؤذن، ما قال مطلقا لا تؤذن للرجال، باب المرأة لا تؤذن للرجال. وأيضا أمر ثاني، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كل مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم من؟ رجال. من لم يكن عنده مؤذنات لم يكن عنده ماذا؟ لم يكن عنده مؤذنة. ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والأمر الثالث، المرأة إن رفعت صوتها ها وقعت الفتنة. طيب إن أخفضت صوتها تركت الجهر بالأداء، صحيح ولا لا؟ المرأة إن رفعت صوتها وقعت الفتنة. طيب إن أخفضت صوتها ماذا؟ إن أخفضت صوتها تركت الجهر بالأذان، تركت الجهر بالأذان. الآن الكلام هذا عن الحالة الأولى. طيب الحالة الثانية، أذان المرأة في بيتها بين النساء لا يسمعها الرجال أبدا لا من قريب أو بعيد. طبعا لابد أن يتيقن من هذا الأمر، لابد أن يتيقن من هذا الأمر، لا حرج لا حرج، بل النساء شقائق الرجال، يشرع لهن هذا ويندب لهن هذا، يشرع لهن هذا ويندب لهن هذا. طبعا أذان المسجد يغني عن أذانهن من ناحية الوجوب، أذان المسجد يغني عن أذانهن، لكن لو أذنت فنقول لا حرج لا حرج. سئل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن أذان النساء فغضب وقال أنهى عن ذكر الله، فغضب ابن عمر رضي الله عنهما وقال أنهى عن ذكر الله. ثبت هذا عنه عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. سئل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن أذان المرأة فقال أنا أنهى عن ذكر الله، أنا يقول عبد الله بن عمر أنا أنهى عن ذكر الله، يعني جواب المغضب، جواب المغضب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وطبعا إخواني في زماننا وللأسف الشديد تظهر المرأة في بعض القنوات بكامل زينتها وتعطي محاضرة دينية، لا يصح مثل هذا الكلام، وهذا والله من الجرأة إخوان الأفاضل، يعني يعجب الإنسان كيف يعني تفعل مثل تبعض هؤلاء، تفعل هذه النساء مثل هذه الأمور، والله يتعجب الإنسان من ذلك. أين وقرنا في بيوتكن؟ طيب يعني لماذا مصر على تعليم الرجال؟ علم النساء في البيوت، في المراكز، في مساجد مثلا مصليات مغلقة، ميادين كثيرة جدا إخوان الأفاضل، لكن بعض النساء نسأل الله العافية والسلامة تقبل على هذا الأمر ويناقشون، يقول لك يا أخي صوت المرأة ليس بعورة. طيب نقول النظر إلى وجه المرأة يجوز أم لا يجوز؟ صوت المرأة ليس بعورة يعني بلعناها عقلتها، لكن طيب النظر إلى وجه المرأة، نقول إخواني والله هذه جرأة عظيمة نسأل الله العافية والسلامة. بل بعضهم إخواني ممن ينتسب إلى الاستقامة والله يستغل المرأة أسوى استغلال، تجد في أناشيده خروج المرأة والنساء. طيب لو ترضى أختك تخرج بهذه الطريقة؟ ترضى زوجتك؟ لماذا رضيتها على بنات المسلمين؟ يا أخي السنة يغار، والله يغار على بنات المسلمين إخواني، كيف ترضاها على فلانة الفلانية أن تخرج في هذه الأنشودة التي صنعتها؟ نسأل الله العافية والسلام. واحدهم يعني والله كان معتنيا بالقرآن وغير ذلك، والآن بدأ يذكر النساء في أناشيده، نسأل الله عز وجل أن يهدي. أحيانا الشهرة والعجب وغير ذلك تؤثر، نسأل الله العافية والسلامة والهداية. ثم يضع الفتاوى للشيخ بن باز. طيب وضعت هذه الفتوى، الشيخ عنده فتاوى أخرى، ليش ما تضعها؟ الشيخ عنده فتاوى أخرى، لماذا لا تضعها؟ نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. وطبعا الكل يعزف على وتر، ماذا في المسألة خلاف، يعني أحدهم وضع الموسيقى الصريحة، قالوا يا أخي ليش كانت مسألة فيها خلاف؟ طيب أنت رجحت، نظرت، بحث من الرأس. إخواني هذا الأمر يحتم على طلاب العلم إخواني أن يدعوا إلى الله، وأن يذكروا الناس بدين الله سبحانه وتعالى، وأن يتعلموا والله الدعوة على طريقة الكتاب والسنة. يعني أعرف أحد الإخوة إخواني يخطب خطب الجمعة فيورد يعني بشكل كبير جدا نصوص، قال الله قال رسوله، قال الله قال رسوله، بشكل كبير. يقول جاءني رجل كبير في السن وقال أفضل الخطب التي فيها ذكر الله وذكر النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الأشخاص سولت لهم أنفسهم هذه الأمور بحجة كسب الناس، ادعوا إلى الكتاب والسنة وانظر إلى البركة، البركة العظيمة المترتبة على مثل هذا الأمر. لكن إخواني إن شانئك هو الأبتر، أي أمر لا يكون على خلاف، يكون لا يكون على السنة يبارك فيه؟ والله ما يبارك فيه إخوان الأفاضل، والله ما يبارك فيه. البركة والخير في إصابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل الهداية، واللهم لا شماتة، واللهم اعفو عنا وارحمنا وثبت أقدامنا على دينك يا رب العالمين. أيضا إخوان الأفاضل هنا مسألة أوردها المؤلف، قال على الرجال الأحرار. هنا مسألة، هل يصح أذان العبد؟ اتفق أهل العلم على أن الأفضل أن يكون المؤذن حرا، الأفضل على أن يكون المؤذن حرا، يستحب أن يكون حرا. لماذا قالوا هذا؟ العبد في الغالب إخواني قد يكون مشغول مع سيدة، فلعله ما يتيسر له الأذان فيقع الخلل والاضطراب. أما الإنسان الذي يكون مفرغ لمثل هذا الأمر يكون ماذا؟ هذا هو الأفضل وهذا هو الأحسن، هذا هو الأفضل وهذا هو الأحسن. أيضا إخوان الأفاضل قال المقيمين، إذا تأتي عندنا مسألة، هل المسافر يشرع في حقه الأذان؟ رجل سافر، خرج في الطريق وسافر، أو تواجد في مكان بعيد جدا عن المدينة، في البادية، في الريف، في القرى، هل يشرع له الأذان والإقامة؟ نقول نعم، ولا نقول يشرع فقط، بل يجب عليه إخوان الأفاضل، لا نقول يشرع فقط، بل يجب عليه إذا ما كان في مسجد آخر في القرية أو في المكان الذي قد سافر إليه، يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يؤذن، يجب عليه أن يؤذن. طيب ما الدليل على هذا؟ ثبت إخوان الأفاضل أن رجلان أتى النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، فقال لهما وليؤذن أحدكما إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما، والأمر هنا يدل على ماذا؟ على الوجوب. وشاهد الحديث رجلان يريدان السفر منطلقان في الطريق، فأمرهم إذا حضرت وقت الصلاة ماذا؟ أن يؤذنا، أن يؤذنا. وثبت أيضا إخوان الأفاضل في قصة نوم الصحابة الكرام عن صلاة الفجر عندما كانوا يمشون مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، خرجوا في سير ومسير ليلا، قال نبينا لبلال يا بلال قم فنادي بالصلاة، يا بلال قم فنادي بالصلاة. فإذا إخوان الأفاضل ماذا يفعل الإنسان حتى وإن كان مسافرا؟ ماذا؟ يؤذن بالصلاة. وفي حجة الوداع في يوم عرفة أذن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أذن أي أمر بالأذان لصلاة الظهر والعصر، فصلاها بأذان واحد وإقامته. والنبي عليه الصلاة والسلام كان مسافر ولا لا؟ شدني لا برشيد تحتاجي الثاني كم صلى الظهر يوم عرفة؟ كم ركعة؟ يعني كان مسافر؟ أكيد جيد. نعم كان ماذا؟ كان مسافر، كان مسافر صلى الله عليه وسلم. جيد. أيضا إخواني عندنا مسألة أوردها المؤلف فقال للخمس المؤدات والجمعة، هل يشرع الأذان لغير الصلوات الخمس؟ نقول لا، نقول لا. طيب ما الدليل على أن الأذان مشروع للصلوات الخمس؟ إذا حضرت الصلاة، أي جاءت الصلاة المكتوبة، فليؤذن أحدكما. إذا حضرت الصلاة، أي جاءت الصلاة المكتوبة، فليؤذن أحدكما. إذن الأذان إخواني لا يشرع لصلاة الكسوف، الأذان لا يشرع لصلاة الجنازة، الأذان لا يشرع لصلاة التراويح، الأذان لا يشرع لصلاة العيد. إذا ننتبه إخوان، الأذان فقط للصلوات الخمس والجمعة فقط، لا يوجد أمر، لا يوجد أذان لغير ذلك من الصلوات، لا يوجد أذان إخوان الأفاضل لغير ذلك من الصلوات، إلا للصلوات الخمس والجمعة، إلا للصلوات الخمس والجمعة. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: ولا يصح إلا مرتبا متواليا منويا. يتكلم الآن عن ألفاظ وعبارات الأذان. ألفاظ وعبارات الأذان معروفة. طيب لو أن رجل نكس الأذان، قرأ الأذان من الآخر إلى الأعلى، أو بدأ من منتصف الأذان، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، يصح أذان أم لا؟ نقول ماذا؟ لا يصح أذانه، وأذانه باطل. طيب من يذكر لي قاعدة ذكرناها في الدروس الماضية إشارة تنفع نفع عظيم جدا في هذا الباب بطريقة أوضح؟ نريد أبو رشيد تفضل. غير هذا
الصحابة الذي يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء فغير بلغته.
لا أريد قاعدة، الله يحفظك. تفضل شيخ خالد، كلامكم سليم بس يعني نبهنا عليه بطريقة أوضح بكثير تنفع. تفضل. لا لا أريد قاعدة، الله يحفظك، ما يصح هذا. تفضل. الأذكار الشرعية عبادة، والأصل في العبادات المنع. احنا ليش نصص على موضوع الأذكار إخواني؟ بعض الناس يظن أن الأذكار الشرعية يعني الأمر فيها واسع جدا، زد وغير في اللفظ وبدل. نقول لا، الأذكار الشرعية عبادات، والأصل في العبادات ماذا؟ المنع. لا تفعل العبادة ومن ضمنها ماذا؟ الأذكار الشرعية إلا بدليل. انتبهوا لهذا. بعض الناس عندما تقول له الأصل في العبادات المنع يقول لك هذا ذكر. طيب الذكر ليس دعاء؟ بل هو الذكر ليس عبادة؟ عبادة، وهو من أعظم العبادات. إذا إخوان الأفاضل، الأذكار الشرعية أيضا يراعى فيها جانب ماذا؟ التوقيف وورود النص وثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يصح للرجل أن يقول عند تكبيرة الإحرام مثلا سبحان الله؟ لا يصح مثل هذا، لابد أن يأتي بماذا؟ بالله أكبر. كذلك بالنسبة للأذان، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذا إخوان الأفاضل لا يصح مثل هذا. وأيضا السلف والخلف مستمرون على أن الأذان ماذا؟ مرتب. هل سمعنا عن مؤذن أذن بالتنكيس إخوان الأفاضل؟ لا، ما سمعنا عن شيء من هذا. وأيضا في مثل هذا تلبيس على الناس. طيب واحد يقول لك هذا يأذن، لا لا هذا ما يأذن، جرب الميكروفون، لا هذا كذا أو هذا كذا، فيكون في هذا ماذا؟ تلبيس عظيم على الناس. قال المؤلف منويا. فالأذكار الأذان ذكر، والذكر عبادة، وإنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. مثال: رجل إخواني يريد أن يجرب صوته في الأذان، يريد أن يعني يرى صوته إلى أي مدى يبلغ، فأذن وموضوع الأذان لم يكن خاطرا على باله، ثم انتبه أن توقيت الأذان عنده قد وقع في وقت دخول الوقت، هل يعتبر هذا الأذان مجزي؟ نقول لا، إنما الأعمال بالنيات. وما هو الأذان أصلا؟ هو الرجل مجرد يقرأ هذه الأذكار أو يرددها بصوت مرتفع يريد أن يجرب نفسه. موضوع الذكر لم يكن خاطرا على باله، موضوع الذكر لم يكن خاطرا على باله. ثم قال المؤلف من ذكر، ذكرنا بأن أذان المرأة لا يصح، الأذان العام إخوان الأفاضل لا يصح. قال: مميز عدل. هنا مسألة التمييز ذكرناها، فهم الخطاب ورد، ها ورد الجواب، فهم الخطاب ورد الجواب. طيب أذان الطفل الصغير غير المميز يصح؟ لا ما يصح، إنما الأعمال بالنيات، وغير المميز لا نية له، غير المميز إخوان الأفاضل لا نية له. طيب مسألة ثانية، أذان الطفل غير البالغ يصح أم لا يصح؟ يقول أهل العلم إخوان الأفاضل: إذا كان هذا هو الأذان الذي يعلم به الناس دخول وقت الصلاة أو وقت الصيام فلا يصح أذان هذا الصبي غير البالغ، وأما إذا كان هناك غير يؤذن وهذا مجرد يتابعهم فيصح هذا الأذان. بالمثال اتضح المقال. عندنا مدينة بها مؤذن واحد فقط لا غير، ما يوجد، أو قرية ما يوجد فيها إلا مؤذن واحد. الناس لا يمكن أن تعرف توقيتات الصلاة إلا عن طريق هذا المؤذن. فنقول بالنسبة لهذا الصبي غير البالغ لا نجعله يؤذن، ونقول بأن أذانه لا يصح. لماذا؟ لأن موضوع الأذان موضوع مهم تترتب عليه أحكام شرعية كثيرة، وهذا غير بالغ فهو مظنة للخطأ. هذا غير بالغ وهو مظنة للخطأ. أما إذا كان هناك في المدينة 10 مساجد وهذا الطفل سيسمع غيره ثم يؤذن، فنقول لا حرج لا حرج لا حرج لا حرج. ثم قال المؤلف: إخواني مميز عدل غير العدل. إخواني مثلا الفاسق غير العدل الفاسق، هل يصح أذانه؟ يقول أهل العلم كالمسألة السابقة، إذا كان هذا الأذان هو الأذان الوحيد في المدينة أو في القرية فلا يصح أذانه. أما إذا كان هذا الرجل سيتابع غيره فالأذان صحيح، فالأذان صحيح. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طيب إذا هو كان المؤذن الوحيد كيف نتبين؟ صحيح ولا لا؟ إذا كان هو المؤذن الوحيد كيف نتبين؟ لا يمكن التبين. أما إذا كان غيره يؤذن فلا حرج لا حرج. أنا أذكر مرة إذ ما خانتني الذاكرة ورد سؤال يقول: رجل كنت أؤذن مدة قبل الوقت 10 دقائق. فنقول هذا أمر عظيم إخوان، الإنسان لابد أن يحتاط في مثل هذه القضايا، يحتاط في مثل هذه القضايا. طيب قال عدل. طيب أيضا غير العدل من؟ الكافر. هل يصح للكافر أن يؤذن؟ لا، لا يصح للكافر ماذا؟ أن يؤذن. لا يصح للكافر أن يؤذن، فإنما الأعمال بالنيات، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله، وهذا كافر، والأذان عبادة والعبادة لا تصح من الكافر. وأيضا المجنون نفس الأمر، رفع القلم عن 3. طيب سؤال أخ سعيد، أذان المسجل يصح؟ السؤال له، السؤال له، ما سمعت؟ أذان المسجل دائما نحط مؤذن، نحط مسجل، يعني جواب دبلوماسي هذا. تفضل أخي عبد الله. لماذا غيرها؟ تفضل. واضح موجودة عندنا بين أسطرنا الآن، أوردها المؤلف. ها غير هذا تفضل. أحسنت، ليس بذكر ولا عدل ولا مميز ولا غير ذلك، هذا جهاز. هذا ماذا؟ جهاز. لكن إخواني ينبغي التفريق بين نقطتين. بعض الناس لقصور فهمه، وكما يقال لكل ساقطة في الحي لاقطة، يسمع أي شيء فيظن حقيقة. عندنا الآن مثلا في إمارات أبو ظبي بعض الناس يظن أن الأذان بالمسجل، نقول من قال لك هذا الكلام؟ هذا كلام خطأ إخوان، لابد أن نفهم الموضوع جيدا ثم بعد ذلك نصدر حكم شرعي. بعضنا سيأتي مباشر يقول لك: يا أخي قالوا لنا مو أبو التسجيل. يا أخي قالوا لك يعني البخاري ومسلم؟ لابد تتأكد في مثل هذه القضايا، وللأمر يتحرى. جزاه الله خيرا، الأذان الذي يوجد في إمارة أبو ظبي أذان حي موجود، واحد يؤذن وصوته ينقل. أما كلامنا والله بدون ما نستئين، لا يوجد أذان حي، مسجل يؤذن ثم بعد ذلك ينقل الصوت. هذا طبعا إخواني ما في شك بأن الأذان لا يصح. أما الحالة الأولى ففي المسألة خلاف، ففي المسألة خلاف. لكن من الفوائد إخواني، سمعت الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تعالى يقول عن الأذان الموحد: ليته كان عندنا. فقال له أحدهم: شيخنا الشيخ الألباني يقول بدعة. قال: وإن قال الألباني بدعة. هذا والله إخواني الأكارم فهم من عالم راسخ. نسأل قد الآن مسألة فيها أخذ ورد، المسألة إخواني الأكارم فيها ماذا؟ فيها أخذ ورد. ولكن طالب العلم ينبغي عليه ماذا؟ أن يلتمس لولي الأمر العذر. وفي مسألة الأذان إخواني ذكر لي أحد الإخوة قال: أعرف شخصيا من اتصل به أحد كبار ولاة الأمر عندنا، يعني أحد يعني المسؤولين الكبار جدا، فقال: نحن في ذمتكم، أفتونا حلالا حرام؟ فقال: أعقلها وتوكل حلال، يجوز. فولي الأمر جرى على هذه الفتوى. أسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. تفضل. شوف مسألة الرد على الأذان ستأتينا في الدرس القادم. لا المسألة الإجابة خلف المؤذن. ها.
زين ممكن ارد على واحد اقول النبي عليه السلام قال الصحابه فليؤذن لكم احدكم
ايه
والقول الصحابي مثل الجهاز
لا جيد لكن يعني نقول اهل العلم قالوا بان من شروط الاذان ان يؤذن رجل وعدل وكذا هذا مسجل يؤذن وايضا هناك ادله كثيره طبعا ادله كثيره فليؤذن احدكم شيء متجدد دائم ما قال ماذا سجل اذانك مره واحده وانتهى هذا الامر هنا تفضل
واحد صايم مثلا في السياره ما سمع صوت الاذان ترى الراديو هذا
يعني شوف عندنا الان اذا كان في داخل المدينه عرفت كيف؟ إذا ترى الخطوط مشكلة كبيرة جدا إخوانا من ناحية الفطر على الأذان التوقيت يختلف بين المدينة والطريق البعيد عرفت؟ يعني مثلا الآن رجل وصل إلى السلع مدينة السلع التي على الحدود وسمع أذان إمارة أبو ظبي يفطر لا ما يجوز له الفطر فرق في التوقيت فينبغي أن يحتاط ويتأكد في مثل هذا الأمر أما في داخل المدينة أو فرضا على طرف المدينة فشيء يفطر ما في حرج نعم أما إذا يعني هو غلب على ظن أن هناك فروق في التوقيت ما يصح رجل سمع أذان الرياض وهو في المدينة فرق تقريبا نصف ساعة ما يفطر ما يجوزه الفطر لو أفطر صيامه باطل فضل. لا ما يصح ما يصح هذه مسألة واردة تعرف يعني حالة معينة سبحان الله الراجح ما يصح والله أعلم تفضل كلهم لا قلت الجواب أنت الآن ها؟ لا السؤال يقول ما سمعنا سؤالك يعني نسأل الله العافية والسلامة نحن أخواني والله في بلاد توحيد وسنة تذهب إلى بلدان الكفر والله ترى العجب الحجاب اللهم نسألك العافية السلام والله أعجب ممن يسافر إلى تلك البلدان ويجد فيها الراحة والمتعة أخواني والله يعني يعجب الإنسان كيف والله في بلاد لا تسمع فيها لا أذان ولا إقامة ولا تسمع عقيدة التوحيد ثم تجد السعادة والمتعة فيها أخاف والله هذا من الخذلان العظيم ومن الحرمان الكبير الذي كتبه رب العالمين على هؤلاء الأشخاص كيف يذهبون ويجدون المتعة مثل هذا ومع أهاليهم وأزواجهم ونسائهم وبناتهم والله يذوب القلب من كمد والله نسأل الله العافية والسلامة في بعض الأسئلة أخواني تأتي في الدروس القادمة هذا في الدرس القادم نجيب عليه إن شاء الله إذا نساها وانتهى الأذان وتعرف الآن استدراك مثل هذا الأمر فيه تشويش عظيم على الناس وغيره أذن فلا حرج واضح هذا مسجد من المساجد أذن وقدر رب العالمين أخطأ عندنا المؤذن نسى شيء فلو قال لو نبهنا سيعيد الأذان مرة أخرى يقع في هذا التشويش ولبس عظيم جدا على الناس فنقول لا خلاص الآن ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا أما إذا كان فرض مؤذن واحد المدينة يظهر لي والله تعالى أعلم إعادة الأذان وأيضا أبحث هذه المسألة بشكل أدق إذا هل إذ عن الناس تفضل لا ما يلزم من أذن فليقول الحديث ما يصح هذا تفضل إذا
مؤذن أذن كان نص الأذان بعدين انتبه شغل بعيد الأذان الأول ولا يكمل على
يظهر لي والله تعالى أعلم يعيد الأذان الأول نعم لأن الأذان إعلام وإخبار لمن هم في خارج المسجد واضح إعلام وإخبار لمن هم في خارج المسجد فضل مرشد ستأتينا هذه إن شاء الله آداب التأذين وكذا ستأتينا إن شاء الله بإذن الله عز وجل فقط اليوم أحكام يعني يسيرة عن الأذان هذا السؤال يقول ما حكم لبس عدسات العين وتغيير لونها للتجميل إذا كان هذا الأمر إخوان أكارم للنساء وفي مجتمعات النساء وليس عندما تذهب للرجال وأمام الرجال وفي الأسواق وغير ذلك وأيضا إذا لم يكن في هذا لبس العدسات أذى وضرر وأيضا لم يكن فيها تشبه بالكافرات والفاسقات هناك عدسات تصنع بطريقة معينة يعني ما يود الإنسان يذكرها أخوان الأفاضل، فنقول مثل هذا يصح ولا حرج فيه. أما بالنسبة للرجال فنقول يظهر والله تعالى أعلم لا يصح مثل هذا، فإن التجمل الزائد ليس من شيم الرجال، ليس من شيم الرجال. ومرة أعجبني أحد الإخوة عندنا في العمل عام ولكن فيه خير عظيم، جاءنا يوم الأيام وقد لبس عدسة ملونة، استغربنا ما الذي جرى، فسألني أحد الإخوة قلت أنا الذي أراه والله أعلم بأن هذا الأمر محرم ولا يجوز. فجاءني في اليوم الثاني وقال لي لقد غضبت منك وزعلت منك. فقلت ليش؟ قال لي ترى علي أمرا محرما ولا تخبرني، قال والله ما لبستها بعد ذلك اليوم ولم أكن أعلم وأدري بالحكم. فالعام أخواني بعضهم يحتاج إلى تنبيه ويحتاج إلى تذكير ويتقبلون إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.